بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قبل أن ننهي البحث عن المسائل المرتبطة بالمشعر، بالوقوف المشعر، طرحنا سؤالين حول الطوائف الذين يجوز لهم التعجيل عليكم السلام ورحمة الله. طرحنا سؤالين حول الطوائف الذين يجوز لهم التعجيل بالإفاضة من المشعر إلى منى، أو قل يعني أن يقفوا في المشعر ليلا، الوقوف في المشعر ليلا، يجوز لهم الوقوف في المشعر ليلا. طرحنا أولا السؤال بأنه هل يجب أن يكون الوقوف في النصف الثاني، الوقوف في المشعر في النصف الثاني من الليل، أو يجزي الوقوف في النصف الأول بالنسبة إلى هؤلاء؟ والسؤال الثاني كان أنه أهم مورد السؤال طبعا النساء، لكن بصورة أعم من النساء يمكن أن نطرح السؤال بأنه أساسا هذه العناوين التي ذكرت في الروايات هل أنها أخذت على نحو الموضوعية؟ كل عنوان بعنوانه الخاص موضوع لجواز الوقوف ليلان، أو لا أنها عناوين طريقية، طريق إلى عنوان الضعف أو الاضطرار متى ما بلغ حد الضعف أو الاضطرار، عندئذ يجوز الوقوف ليلان. أما السؤال الأول بالنسبة إلى النصف الثاني، اختصاص الحكم بالنصف الثاني من الليل، قلنا إنه الروايات الواردة بشأن هذه العناوين لم يؤخذ فيها عنوان النصف الثاني من الليل سوى في واحدة منها الواردة بشأن المرأة. الروايات الأخرى كلها إما مجملة، عليكم السلام ورحمة الله، الروايات الأخرى كلها إما مجملة من حيث أنها هل تختص بالنصف الثاني من الليل أو تشمل النصف الأول والثاني معا. خب، الروايات كالروايات التي تعبر عن فعل رسول الله أو تعبر عن فعل الذين مثلا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا ما معلوم متى وقفوا ليلا وقفوا قطعا، لكن متى نصف الأول أو الثاني مجمل ما يمكن التمسك لا بقيد ولا بإطلاق. ولكن كانت روايات واضحة الدلالة في الإطلاق، واضحة الدلالة، الدلالة لفظية بها إطلاق، أنها يجوز للنساء مثلا الوقوف بالمشعر ليلا، وهذا يجوز ليلا، بعد واضح الليلا يشمل النصف الليل والنصف الأول والنصف الثاني بالإطلاق يشمل بشكل واضح. هذه الروايات كانت عديدة. نعم، رواية واحدة كان بها تعبير بزوال الليل، وقلنا أن ظاهر كلمة زوال الليل يعني نصف الليل، وهي الرواية السابعة من أبواب من الباب 17، من الباب 17 من أبواب الوقوف المشعر. في هذه الرواية جاء التعبير بإذا زال الليل، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير، ظهر أن السند تام، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيفضن عند المشعر الحرام في ساعة ثم ينطلقن أو ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة إلى آخر الحديث. قلنا بأنه لو فسرنا إذا بالمعنى الشرطي فقد يقال بأن هذا الجملة بها دلالة مفهومية فيقع التعارض بين مفهوم هذه الجملة وبين منطوق باقي روايات الباب، لأن مفهوم هذه الجملة إذا استفدنا منه المفهوم يقول لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل، يعني إذا ما زال الليل ففيه بأس، لا بأس هو الجزاء، يصير الجزاء مقدم، لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل، يعني إذا زال الليل لا بأس بأن يقدم النساء، مفهومه إذا ما زال الليل فليس لا بأس، يعني نفي، فالنفي يصير فيه إثبات، يعني ففيه بأس، إذا زال الليل ففيه بأس، هكذا راح يكون مدلول العبارة. فعندئذ قد يقع تعارض بين هذا المفهوم المدلول المفهومي لهذه الجملة الشرطية وبين إطلاق الروايات الأخرى الواردة بأنه يجوز التعجيل ليلان بشكل مطلق، نصف الأول أو الثاني مطلقا، بينما مفهوم هذه الرواية تقول بأنه ما لم يزل الليل ففيه بأس. هذا قلنا بأنه هذه الكلمة أو هذه الجملة ما نفهم من عدها معنى شرطي، وإنما هذا أظهر في الظرفية، إذا ظرفية مو شرطية، بل لا بأس بأن يقدم النساء متى إذا زال الليل، يعني في هذا الظرف، في ظرف زوال الليل. فإذا ما راح يكون هناك دلالة مفهومية في هذه الجملة، وإنما بقدر احترازية القيود، يعني كلامه هذا جاء بشأن هذا الظرف، لا قوله لا بأس في كلامه هذا جاء لهذا الظرف الزماني، أما أنه في غير هذا فيه بأس، ليس فيه بأس بدليل آخر بحكم آخر ما ينعرف. هذا الذي قصده في كلامه هذا بهذا المقدار قصد لا أكثر، فهذا بقدر احترازية القيود، لا ماكو فيه دلالة مفهومية بشكل سالب كلية، وإنما بل هذا لا بأس للذي قاعد يعبر عني بكلامه هذا ذكره لفرض زوال الليل، في غير ذلك شنو مسكوت عنه، مو أنه فيه دلالة على وجود البأس. فإذا دلالة مفهومية ماكو حتى يقع تعارض بين الدلالة المفهومية لهذه الرواية وإطلاق منطوق باقي روايات الباب. وحينئذ هذا المقدار من الدلالة المنطوقية بما فيه دلالة احترازية القيود، فليكن نقبل بدلالة احترازية القيود، بهذا المقدار هل يقع تعارض بين هذه الرواية وبين إطلاق الروايات الأخرى؟ أقول هذا قد يقال بأنه يشبه، ذكرت بالأمس الآن هم نعيد بشكل مختصر، بأنه قد يقال بأنه يشبه ما قاله الأصحاب وحققه أستاذنا الشهيد في علم الأصول في مثل تعارض الروايتين المتفقتين في السلب والإيجاب، يعني مثلا جاء في رواية مثلا أكرم الفقير وفي رواية أخرى أكرم الفقير العادل، وهنا أكو تفاوت بينهما بالإطلاق والتقييد، لكن كلاهما موجبتان متفقان في الكيف، متفقتان في الكيف، كلتاهما موجبتان. وهنا هل يقع تعارض بينهما وهل نقيد أو لا؟ هو قالوا بأنه أستاذنا الشيخ حقق في بحث تعارض الأدلة بأنه في مثل هذه الحالات إذا احتملنا تعدد الحكم فلا تعارض، حكم بوجوب إكرام الفقير العادل بالذات، وحكم بوجوب إكرام الفقير بشكل مطلق، حكمان أحدهما مطلق والآخر في خصوص الفقير العادل، لا ولا تعارض بين هذين الحكمين، حكمان لا تعارض بينهما، كلاهما نعمل بهما، ولكن إذا علمنا بوحدة الحكم يقع تعارض. إذا علمنا بوحدة الحكم ماكو حكمان أحدهما على المطلق والآخر على المقيد، وإنما حكم واحد إما هو مطلق أو هو مقيد، فحينئذ لا بد من التقييد لوقوع التعارض بينهما. ولكن قلنا بأنه ما نحن فيه لا يمكن قياسه بهذه الحالة التي شرحت، وذلك لأنه فيما نحن فيه نفي للحكم، لأنه حكم حتى نقول بأنه هذا حكم واحد أو حكمان. إذا كان حكم خب يطرح السؤال بأنه حكم إذا حكمان أو حكم واحد، ولكن هذا نفي للحكم. عندما يكون نفي للحكم بالإمكان أن يكون نفيا للحكم المطلق في رواية ونفيا للحكم المقيد في رواية أخرى، ماكو أي تعارض بينهما، نفي الحكم المطلق ونفي الحكم المقيد لا تعارض بينهما أبدا، حتى وإن كان في هذا المقيد احترازية القيود، بمعنى أنه الآن في هذا الدليل بصدد نفي ذلك الحكم المقيد، فلا بأس أن يكون في دليل آخر صار بصدد نفي الحكم المطلق، لا تنافي بينهما أبدا. في هذه الرواية يقول لا بأس بالوقوف في المشعر عند زوال الليل، وفي رواية أخرى يقول لا بأس بالوقوف عند المشعر في الليل بشكل مطلق، هذا لا بأس ذاك هم لا بأس، ماكو أي تنافي بينهما، وعليه فيمكن أن نعمل بإطلاق تلك الروايات من دون معارض، فنبني على جواز الاستعجال لهؤلاء ليلا مطلقا لا في خصوصه. هذا بالإضافة إلى أنه يحصل شبه اطمئنان بأنه ماكو هيك قيد في هذا الحكم، ماكو اشتراط نصف الليل، لأنه الروايات الكثيرة لم تشر إلى خصوصية نصف الليل ما عدا هذه الرواية الواحدة.
مضامين كثير ما مقبولة، مثلا قلنا بالمشعر ساعة، شنو المدخلية في الساعة؟
إلا ليش ساعة بمعنى برهة، هذا زين صحيح، هذا يعني برهة زمانية، ساعة مو يعني ساعة واحد من 12 من
ثم نطلق بهن رمينا فيرمين جمرة ثم يصبر لنا ساعة، الصبر بعد رمي الجمرات شنو ما لك ما لا أي تشريع، احنا ترمي الجمرة تذهب تحلق، يصبر لنا ساعة بعد رمي الجمرة شنو معنى؟
لربما استحباب، لربما هذه آداب، آداب استحباب ما استحبات،
ما عندنا استحباب
لربما
عندنا مثلا في الدعاء مثلا عند رمي الجمرات
إيه يعني بعد وضوح أن المراد الساعة مو يعني ساعة مصالحة في يومنا، يعني برهة، فهذا ما لا يبعد أنه مثلا الوقوف عم يكون مطلوبا مستحبا مثلا في منى،
وجوب الوقوف في منى ثم يصبرنا ساعة ثم يقصرنا وانطلقنا إلى مكة فيطفنا أن يكون يردنا يذبح عنهن،
إلا أن يكون يردنا أن يذبح عنهن.
خب هذا القيد شنو هذا؟ في كل الأحوال إنه عندنا الذبح ما بعد الرمي، ثم ما بعد ذلك تأتي أعمال.
إيه لا مو هل الحج كان حجا حج التمتع أو حج الإفراد؟ إذا حج الإفراد ماكو بذبح، فهذا إشارة إلى أنه إن كان عليها ذبح فإما هي كنت تصبر إلى أن تذبح قبل ما تجي إلى مكة أو أن تبعث أحدا. للذبح بالنيابة عنها. هذا صحيح إذا كانت تريد أن تذبح، أما إذا ما كان عليها ذبح لا ماشي حالها. هذا صحيح ما في شيء. زوال واضح أن المراد يعني نصف الليل. إيه بلي لا زوال حتى في روايات أخرى هم وجدت زوال يقصد بها. إيه بلي نصف الليل أكو روايات أخرى. زين فهذا السؤال الأول انتهينا عنه، أتينا إلى نأتي إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني أنه هذه العناوين التي ذكرت في روايات الباب، هل أنها ذكرت بعنوان موضوعي أو بعنوان طريقي؟ ويقصد أقصد بالعنوان الموضوعي يعني كل عنوان موضوع مستقل للحكم. عنوان الصبي، عنوان المرأة، عنوان الخائف، وهكذا العناوين الأخرى. إحنا العناوين التي جاءت في روايات تامة السند ثلاثة منها بالدلالة المنطقية روايات تامة السند، وهي عنوان النساء وعنوان الصبيان وعنوان الضعفاء. هذه العناوين الثلاثة جاءت في أسانيد تامة سندا، في روايات تامة سندا، وعناوين ثلاث أخرى جاءت في روايات تامة سندا ولكن بشأن رمي الجمرات. فبالدلالة الالتزامية قلنا بأنه إذن يجوز الوقوف ليلا في المشعر، يعني في باب بلي الرابع عشر من أبواب رمي جمرة العقبة، عنوان الخائف وعنوان العبد وعنوان الراعي. هذه العناوين الثلاثة وجدناها لا في باب السابع عشر من أبواب الوقوف بالمشعر، بل في الباب الرابع عشر من أبواب رمي جمرة العقبة. وقلنا بأننا إنما نتمسك بتلك الروايات لبحث المشعر بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية، ولا بأس بالدلالة الالتزامية موجودة لأنه لا نحتمل أن يذهب إلى هؤلاء، يذهبون إلى رمي الجمرات ثم يرجعون للتوقف في المشعر بين الضلوعين، هذا الاحتمال غير وارد. فإذا كان يجوز الإفاضة وبعد إفاضة بدون رجوع، مو يفيض يرمي جمرات ليلا ثم يرجع مرة أخرى لكي يقف بين الضلوعين في المشعر، هذا الاحتمال غير وارد. ففيها دلالة التزامية على أنه إذا يجوز الإفاضة لأجل رمي الجمرة إذن يجوز الوقوف ليلا في المشعر، فدلالة التزامية. بهذه الدلالة الالتزامية أجرينا الحكم بشأن عنوان الخائف والعبد والراعي، وكان هناك عناوين أخرى لم تثبت في سند تام، جاءت في سند غير تام، عنوان الحاطبة والمدين والمريض. طبعا هذه قد تدخل في بعض العناوين السابقة، إذا دخلت في العناوين السابقة فبالعناوين السابقة يجري عليها الحكم. مثلا المريض الذي يصعب عليه مثلا رمي الجمار أو يصعب عليه الوقوف المشعر نهار الصبر إلى الصباح، فالمريض خب داخل في العناوين السابقة. فالضعفاء كان أقول عندنا ضعفاء عنوان سابق، ولكن هذه العناوين الثلاثة الأخيرة لم تثبت بعنوانها الخاص وما اجت الا في اسانيد غير تامه، ولهذا نحذفها. هالعناوين الثلاثه الحاطبه والمدين والمريض نبغض النظر عنها، نبقى مع تلك العناوين الست السابقه: النساء، الصبيان، الضعفاء، الخائف، العبد، الراعي. اكثر هذه العناوين اكو اما ظهور ولو بمناسبات الحكم الموضوع أو الاطمئنان أقوى من الظهور، بأن المراد بها طريق إلى الضرورة أو الضعف إلى درجة بحيث يكون صعبا. عنوان الصبيان، بما أن الصبيان تقريبا تلازم، يعني نادر جدا أن يكون الصبي مثلا بقوة الرجال. عنوان الضعفاء، وهو بعد عنوان الضعفاء يشمل كل ضعيفين. الخائف، فالخائف طبيعي يعني بوصفه خائفا هم يسبب له حرج أو يسبب له ضرورة، يسبب له صعوبة. فقطعا الخائف بعنوان الصعوبة، مو أفرض مثلا إذا خائف من شيء آخر ما له علاقة بصعوبة الوقوف بالمشعر صباحا أو بصعوبة رمي الجمرات، ما يجري قطعا، ما يجري إذا كان خائفا من زاوية أخرى من شيء آخر، وهذا قطعا ما له علاقة بحكمه، هذا ما راح يغير. عدنا العابد، العابد هم قد يشك في أمره أنه عنوان موضوعي أو طريقي، ولكن هم قد يحصل الاطمئنان بأن المراد بالعاب وبالأخص ما جاء بشأن الذي لا يملك من أمره شيئا، في التعبير من هذا القبيل في الرواية إشارة إلى أن هذا العابد قد يكون صباحا عند طلوع بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أو عندما يريد أن يرمي الجمرات قد يكون مشغولا ببعض المهام عند مولاه، فما يصير عنده فرصة كافية للوقوف بين الطلوعين أو لرمي الجمرات صباحا في منى، ولهذا يضطر حتى لا يعارض عمله عند مولاه أن يقدم وقوفه ويقدم رمي جمراته، يقدمها ليلة. فهم هنا مناسبات الحكم الموضوع واضحة، إما على مستوى الظهور أو على مستوى الإطمئنان. الراعي أيضا يبدو أن المراد بالراعي ليس كل من عمله الراعي، راعي المفروض مثلا الغنم مثلا، لا، الظاهر أن المراد بالراعي راعي الذين يعني راعي مثلا إبل، الذين يأخذ الضعفاء، مضطر على أن يذهب مع الضعفاء ليلا. هم يعني مناسبات الحكم والموضوع تقتضي لا أقل تقتضي الإجمال، فيختص بالقدر المتيقن. يعني مناسبات الحكم والموضوع إن لم يشكل ظهور، إن لم يشكل ظهورا فلا أقل من أنها تشكل الإجمال من هذه الزاوية، وإذا شكل الإجمال فنأخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن هو الراعي بمعنى من يذهب بهؤلاء إلى المشعر، ثم ليلا بل يقفون ثم يذهب بهم إلى منى، الراعي لهؤلاء، هو هذا مبتلي بهم. بلي اي يعني هم رجع الى الاضطرار، هم ايضا صار طريقي، بس اما مضطر لكونه مع ياخذ هؤلاء معه ليلا، او لا حتى للمواظبه على الابال وعلى هؤلاء مثلا، يعني المهم انه في حال ضروره لا في غير حال الضروره. أنت وسعت الإجمال، أنت استخنت الإجمال. فإذا الإجمال تضخم بعد قدر المتيق أن يتضيق أكثر. القدر المتيق أنه هو الراعي المبتلى بالضرورة يعني. خب أنت تقول بأنه هذا القدر المتيقن منه لربما يكون يشمل من كان يرعى الحيوانات حتى وإن كان ما ماخذ الناس الضعفاء. لا إذا كان هذا موضوع الشك فيما إذا كان عمله الرعي راعي ولكن ما فعلا ما مضطر أن يأخذ الحيوانات ليلا يقدر يخليهم في المشعر صباحا بعد طلوع الشمس يحرك الحيوانات هم مو إلا بالليل يحرك الحيوانات. لا يقف هو يوقف الحيوانات وياه إلى طلوع الشمس يعني الوقت الطبيعي هم يقضي ويا حيواناته في المشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد طلوع الشمس يتحرك هو وحيواناته. هذا كثيرا ما قد يكون يعني قد يكون ضرورة قد لا يكون ضرورة في أن يحرك الحيوانات ليلا. فأقول بمناسبة الحكم الموضوع هذا يختص بما إذا اقتضرت الضرورة هذا بما لا اقتضرت الضرورة على أن يقف بالمشعر ليلان ويتحرك ليلان إلى جهة منى ولا يستطيع أن يبقى إلى طلوع الشمس إلى ما بعد ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ما يقدر يبقى لضرورة. هذه الضرورة إما هي ضرورة أنه يريد يأخذ الضعفاء معه يركب الضعفاء مثلا على آبال ويوديهم ولهذا كل يلتزم مع هؤلاء الضعفاء أو لا أو مو ضرورة أخذ الضعفاء معه هو يعني ضرورة التزامه بالحيوانات والحيوانات لازم يوديهم إذا اقتضت الضرورة على أن يودي الحيوانات قبل طلوع الفجر ليلا. المهم أنه مقتضى مناسبة الحكم الموضوع أن الحكم يختص بحالة الضرورة مو هالشكل اختيارا بدون أي ضرورة هالشكل اختيارا لكونه بل راعيا لكونه بل عمل وعمل الراعي هذا بما هو يجوز له أن يعجل لا هذا مو محتمل متشرعيان ارتكاز المتشرعي ما يساعد. فالراعي لكون عمله فيه ضرورة يقتضي ذلك فيما إذا كان في عمله ضرورة اقتضى ذلك عندئذ يجري عليه هذا الحكم. النيابة هؤلاء جوز لهم ما جوز لهم النيابة جوز لهم أن يستعجلوا أن
يكونهم عاجزين لهذه العناوين بغض النظر عن
عنوان العناوين أولا مو عاجز نهائي وإنما صعوبة هذا صعوبة ضرورة ضعف ماكو عاجز مو بمستوى العاجز. ثم هؤلاء لم يجوز لهم الاستناب هؤلاء إنما جوز لهم التعجيل مو الاستنابة للعاجزين الاستنابة للعاجز سواء ليلا أو نهار أو صباحا. هؤلاء بالليل ما عندهم لا عجز لا صعوبة صعوبتهم صبح في الوقت الاختياري. أما من يجوز له الاستنابة فيما إذا لا عند لا يتمكن لا ليلا ولا بين طلوعين في الوقت الطبيعي فعندئذ يتصل النوبة إلى النيابة ويبقى العنوان الذي يمكن التوقف حوله في تشخيص أنه هل يقصد به عنوان موضوعي بعنوانه الخاص أو أيضا طريق إلى كون السبب هو الضعف أو الضرورة عنوان النساء لأنه كثيرا ما جاء عنوان النساء في هذه الروايات، في أكثر الروايات هذا العنوان موجود، ولم يذكر فيه عنوان الضعف، يعني لم يقيد النساء بقيد الضعف. وعمل رسول الله بل أفاض بهن ليلا، أفاض بالنساء ليلا بصورة عامة. النساء قد يكون فيهن ضعاف وقد يكون فيهن أقوياء، قد يكون فيهن أقوياء أقوى من الرجال. النبي صلى الله عليه وآله أفاض بالنساء، وهكذا الروايات الأخرى اللفظية والفعلية، الدلالة اللفظية والدلالة الفعلية كلها تطلق كلمة النساء. ولهذا قد يقال بأنه في خصوص النساء سواء كان ضعيفات أو غير ضعيفات، هذا حكم خاص بهن بأنه يجوز الإفاضة بهن ليلان، يعني يكون وقوفهن ليلان ورمي جمرات مالتهن ليلان، لا لكونهن ضعيفات بل لكونهن نساء. ولكن بما أن عنوان النساء جمع في بعض الروايات مع العناوين الأخرى التي واضح أن يقصد بها الضعف، مثلا في الباب 17 الحديث الثالث جمع النساء مع الصبيان، قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار. هذا يصير فيه إشعار بأن النساء هم لكونهن ضعاف كالصبيان، يعني عامل مشترك، وجود عامل مشترك بين النساء والصبيان. وأيضا في رواية أخرى أيضا تام سندان رقم 6 في الباب، قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع. هنا هم أيضا عرفا يفهم من النساء لكونهن شريكات مع الضعفاء الآخرين في الضعف، لكونهن ضعاف أيضا. وفي رواية ثالثة وإن كانت غير تامة سندا ولكن هم تؤيد نفس المراد، رقم 4 بالباب، بها سهل بن زياد وبها أيضا علي بن أبي حمزة عنهم، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال أي امرأة أو رجل خائف، جمع عنوان المرأة مع عنوان الرجل الخائف، مما أيضا يشعر بأنه لوجود عامل مشترك وهو عامل الضرورة مثلا. فهذه الروايات المتعددة التي جمعت بين عنوان المرأة وعناوين أخرى، لا شك في أن المراد بتلك العناوين الأخرى عامل المراد فيها هو عامل الضعف أو الضرورة، فقد يحصل إما الظهور في أن المراد بالنساء أيضا هكذا، وإما الإطمئنان، وبالتالي لا بد من حمل الروايات الأخرى الخالية عن هذه الخصوصية على هذا المعنى أيضا، على أن المراد هو في حالة كون المرأة، وهذه هي الحالة الطبيعية، يعني ما أن تكون ضعيفة بالقدر الطبيعي من الضعف الموجود لدى عامة النساء. فإذا على صدفة مرأة قوية شجاعة بل هذه، فلا أقل من الاحتياط الوجوبي بشأنها أن لا يعجل بها للمشعر وإلى منى، فلا أقل من الاحتياط الوجوبي هذه الحالة. ننتهي من بحث المشعر وسنبدأ إن شاء الله ببحث أعمال يوم العاشر، بعد ذلك عدنا عنوان واجبات يوم العيد. سنبدأ إن شاء الله من اليوم القادم بهذا البحث، والحمد لله رب العالمين.